مبارك اسم الرب. نتابع دراستنا وتأملاتنا في كلمة الرب. نحن ماشيين بسلسلة من إنجيل مرقس، صرنا بالإصحاح 11. رح نقرأ ابتداء من العدد 11 حتى نهاية الإصحاح. إذن مرقس 11، إصحاح 11، العدد 11 حتى نهاية الإصحاح. فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عنيا مع الاثني عشر. وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع، فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق، وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا، لأنه لم يكن وقت التين. فجاب يسوع وقال لها، أي للشجرة، لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون. وجاءوا إلى أورشليم، ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، ولم يدع أحدا يجتاز الهيكل بمتاع. وكان يعلم قائلا لهم، أليس مكتوبا بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وسمع الكتبة ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه، لأنهم خافوه إذ بهت الجمع كله من تعليمه. ولما صار المساء خرج إلى خارج المدينة. وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التين قد يبست من الأصول، فتذكر بطرس وقال له، يا سيدي انظر، التين التي لعنتها قد يبست. فأجاب يسوع وقال لهم، ليكن لكم إيمان بالله، لأني الحق أقول لكم، إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه، بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم، كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم، ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. وجاءوا أيضا إلى أورشليم، وفيما هو يمشي في الهيكل أقبل إليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ، وقالوا له، بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا؟ فأجاب يسوع وقال لهم، وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، أجيبوني، فأقول لكم، بأي سلطان أفعل هذا؟ معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ أجيبوني. ففكروا في أنفسهم قائلين، إن قلنا من السماء يقول، فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فخافوا الشعب، لأن يوحنا كان عند الجميع أنه بالحقيقة نبي. فأجابوا وقالوا ليسوع، لا نعلم. فأجاب يسوع وقال لهم، ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. أمين ثم أمين. يبارك أن الرب هذه القراءة. دعونا من جديد نحر رؤوسنا بكلمة الصلاة، نهيئ فيها قلوبنا وأفكارنا في محضر الرب. يا ربنا وإلهنا الصالح، من كل القلب نشكرك ونباركك من أجل كلماتك التي انتهت إلينا في أواخر الدهور، من أجل هذا الكتاب العظيم الذي هو نافع لتعليمنا وتقويمنا لكي يكون إنسان الله كاملا ومتأهبا لكل عمل صالح. كل كلمة فيه أيها السيد الرب لها دلالتها، ومن خلال كل كلمة أيها الرب تريد أن تنبهنا إلى أمر ما، فساعدنا في هذا المساء حتى لا نتجاوز عن كلماتك، ولكن يا رب نقبل كل الكلمات بفرح لأنها كتبت من أجلنا. أعطنا روح الطاعة، أعطنا أن يكون في قلوبنا خوف الله، أعطنا يا رب أن نتمسك بهذه الكلمات كبذار مزروعة في تربة طيبة، كيما تنمو هذه البذار وتعطي ثمر يدوم إلى الأبد. من فضلك يا رب بارك إخوتي وأخواتي المتواجدين في هذا المكان، أعطهم يا رب كل الاحتياج، وأنت قادر أيها الرب أنك تسدد وتعطي أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. من فضلك أيها السيد الرب قيد عدو نفوس خارج هذا المكان، أعطنا حرية في عبادتك وتمجيد اسمك، واجعل أفكارنا منسجمة مع أفكارك. ولك في المسيح يسوع كل سجود قلب وإكرام وعبادة من الآن وإلى جيل أجيال دار الدهور، آمين. شجرة التين، شجرة التين. طبعا نحن ماشيين بتسلسل زمني في إنجيل مرقس، وتكلمنا في مطلع هذا الإصحاح عن دخول الرب يسوع المسيح إلى مدينة أورشليم، وكان هذا الدخول في يوم الأحد. ولما دخل الرب صارت أحداث غريبة في مدينة أورشليم، لأن الناس في المدينة تجاوبوا مع المسيح وهو داخل إلى المدينة كأنه ملك، فصرخوا له قائلين: أوصلنا مبارك الآتي باسم الرب. والبعض منهم خلع ثيابه وفرشها في الطريق أمام موكب المسيح، والبعض حمل صعف النخل، وكان الجميع في حالة غريبة جدا وغير معتادة، لدرجة أنه ظن البعض أن يسوع سوف يملك الآن في مدينة أورشليم. وطبعا الرؤساء الكهنة ورؤساء الدين والكتبة تضايقوا جدا من الأمر، وطلبوا منه أن يطلب من الذين يهتفون له أن يسكتوا، فقال لهم يعني حتى لو سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. دخول يسوع إلى مدينة أورشليم استهلك تقريبا أغلب الوقت، يعني تقريبا كل النهار قضى يسوع في دخوله إلى مدينة أورشليم وفي حواره مع رجال الدين اليهود. تقريبا لما الدنيا قربت تمسي، فيسوع اقترب من الهيكل، نظر إلى الهيكل، نظر حوله إلى كل شيء، الوقت أمسى، في عنده أشياء كتير بده يعملها، لكن الوقت ما بقى يساعد، لأنه مع المساء تغلق أبواب المدينة ويمنع أحد من الدخول أو الخروج. فلذلك قرر أن يغادر مدينة أورشليم إلى ضيعة صغيرة قريبة من مدينة أورشليم اسمها بيت عنيا، اسمها بيت عنيا. وبيت عنيا طبعا فيها شخص عزيز جدا على قلبه هو لعازر، وعنده أختين مريم ومرثا. فقرر أن يذهب مع تلاميذه الاثني عشر ليمضي الليل عند حبيبه لعازر. إذن غادر مساء الأحد إلى بيت عنيا. طبعا في بيت عنيا بلا شك لعازر لم يقصر في موضوع ضيافة المسيح، فأكيد حط له أكل له للتلاميذ، وفي صباح اليوم التالي أيضا لم يقصر في ضيافة المسيح، فبرضه كمان حط له طعام الفطور. خرج الرب يسوع في صباح يوم الاثنين من بيت عنيا متوجها إلى مدينة أورشليم. يقول لنا الكتاب أن الرب يسوع المسيح لما خرج من بيت عنيا جاع. وهذه كلمة غريبة، هذه كلمة غريبة، يعني واحد طالع خطران يدوب يعني، فجأة بعد الفطور بشوي جاع، ولو كان شخص عادي كنا قلنا يمكن يجوع، لكن هو شخص المسيح، هو شخص المسيح، والمسيح معود يقضي نهار كله بالأكل، فكان بالحري هو خطران قبل شوي يعني نص ساعة ربع ساعة، وفجأة يقول عنه الكتاب جاع. طبعا هذا المقطع يلي قريته عليكم، البعض من المفسرين أو ربما غالبية المفسرين وقعوا بإشكالية مع هذا المقطع، وقعوا بإشكالية في تفسير هذا المقطع، كيف جاء الرب يسوع المسيح وكيف تصرف مع شجرة التين، هذا التصرف الغريب. واليوم بنعمة الرب رايد أقدم لكم فكرة جديدة تساعدنا في فهم هذا النص. مرقس بيقول أن الرب يسوع المسيح ما إن خرج من بيت عنيا حتى جاء، فنظر، يعني هو جائع، نظر من مسافة لا بأس بها، مسافة يعني مش كتير بعيدة، فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق، وجاء، أي الرب يسوع المسيح جاء إلى هذه الشجرة لعله يجد فيها شيئا. وبرضو هذا يعني أمر غريب، يعني كيف نقول عن المسيح جاء لعله يجد فيها؟ ما في أبدا في الكتاب المقدس شيء قاله يسوع المسيح بصيغة لعل، أو قيل عن يسوع المسيح بصيغة لعل، لأن الرب يسوع المسيح يعرف إن كان في هذه الشجرة تين أو ليس فيها تين. فهذا أمر غريب، أول كلمة غريبة جاء، وتاني أمر جاء وجاء إليها على رجاء أن يجد فيها، وهذا أمر تاني غريب عن الرب يسوع المسيح. فلما جاء إليها بيقول لك الكتاب لم يجد شيئا إلا ورقا، فلم يجد في هذه الشجرة ولا حبة تين، بس وراء، يعني وراء خضراء. يعني هل كانت هذه مفاجأة للمسيح؟ طبعا لا، يعني لا يعقل أن المسيح يتفاجأ بشجرة تين، يعني خاصة أنه يعني مش عم نحكي على موضوع نبوي، لكن عم نحكي على شجرة تين تبعد عنه مسافة لا بأس بها. فكيف بالمسيح شخصيا يتفاجأ بشجرة تين أنه لا يوجد فيها ولا حبة تين؟ من أمتى المسيح بيتفاجأ في الظروف أو في الأمور يلي بتدور حوله؟ الأمر الثالث الغريب في القصة هو تعليق مرقس، لأنه لم يكن وقت التين. لما يسوع تركك عن موضوع النبوة وتركك عن موضوع اللاهوت وتركك عن كل المواضيع، يسوع ابن البيئة، يعني ابن فلسطين، بيعرف شجر التين وبيعرف شجر العنب وبيعرف شجر التفاح وبيعرف الأشجار وبيعرف المواسم، وهذا الموسم مش موسم التين، يعني الآن ليس وقت تين. فكيف جاء وكيف جاء إلى الشجرة ليطلب فيها تين والوقت ليس وقت تين؟ شيء غريب. فلذلك قلت لكم أن أغلب المفسرين باللغة العربية بالحقيقة يعني قدموا تفاسير مش تفاسير، قدموا محاولات لحل مشكلة بالنسبة لهم، لحل مشكلة ما قدروا يحلوها، وبيت مشكلة في حلولهم أيضا. الأمر الغريب أيضا في هذه القصة، لما نظر يسوع إلى شجرة التين وشجرة التين ليس وقتها الآن أن تعطي تين، يقول قال للشجرة، تكلم مع الشجرة قائلا لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. بطرس بالعدد 21 قال له يا سيدي انظر التين التي لعنتها قد يبست. طيب شجرة مش وقتها لتعطي تين، لماذا تلعنها؟ يعني احنا نفكر بشكل منطقي، لو شجرة يعني كان وقت إثمارها وما أثمرت أوكي، هذا حق أن تلعن الشجرة فتيبس، لكن شجرة مش وقتها، ولما يجي وقتها وبتعطي تين وما أعطت لعنها. فإذا القصة غريبة، والقصة إذا بدك تأخذها بالمعنى الحرفي قصة غير مفهومة على الإطلاق. إذا لابد أن تكون القصة حرفية ورمزية بنفس الوقت حتى نستطيع أن نفهمها. شجرة التين، مع أنها شجرة التين لكن رب يسوع المسيح أراد بها الأمة اليهودية، أراد بها الأمة اليهودية. خليني أخذكم لمقطعين نتكلم فيهم، مقطع عن كرمة ومقطع عن شجرة التين. ثم نعود إلى هذا المقطع ونشرح المقطع على ضوء المقطعين يلي رح نراهم بعد شوي. المقطع الأول خلينا نروح على أشعياء إصحاح 5 ورح نقرأ بعض الأعداد، نقرأ من العدد الأول للعدد الخامس. أشعياء يقول: لأنشدن عن حبيبي، أي أنا بدي أقول نشيد أو قصيدة على لسان حبيبي، وحبيبي هو الله. لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصيبة، على مرتفع خصب، فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم سورة، يعني غرس في هذا المكان أفضل كرمة، كرم سورة يعني أفضل كرمة، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا. إذا انتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا، شو اللي عمل الرب؟ في مكان خصب زرع كرمة، بنى برج في وسط المكان، نقر معصرة في وسط المكان، نقى الحجارة، فلح الأرض، هيأ كل شيء بشكل جيد. طيب إذا واحد عمل كرمة من أحسن ما يكون وهيأها بأفضل السبل وبنى برج لمراقبة المكان ووضع سياج لحماية المكان وأيضا بنى معصرة حتى هو عنده رجاء أنه هذه الكرمة تعطي في الموسم عنب فيأخذه إلى المعصرة ويعصره، هذا توقعه. لكن يلي صار، انتظر هذا الكرام، انتظر أن يصنع عنبا هذا الكرم، وإذ بالنتيجة صنع عنبا رديا يعني حصره، فتوقع أن تعطي عنب جيد، وإذ بهذه الكرمة تعطي حب حصرم، حب حصرم لا ينفع لشيء. والآن يقول حبيبي، أي يقول الله: يا سكان أورشليم ورجال يهودا، احكموا بيني وبين كرمي، أنا عملت كرم وأنتوا الآن يا سكان يهودا احكموا بيني وبين الكرم، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ شو بينعمل للكرم وأنا ما عملته؟ كل شيء بيعمله الفلاح من أجل هذا الكرم لكي يعطي الكرم نتاجا جيدا أنا عملته. طيب أنا ما نقصت شيء، أنا ما نقصت شيء، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا؟ طب أنا كل شيء عملته وفي النهاية أعطى عنب ردي. ثم يقول الله: فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي، يلي أنا ترجيت منه الشيء الجيد وأنتج الشيء السيء، أنزع سياجه فيصير للرعي، بشيل السياج فبيجوا كل الحيوانات وبيرعوا، هيدا يعني بياكلوا الكرم، أهدم جدرانه فيصير للدوس، كل شيء في جدار للحماية بشيله فبيصير هذا المكان مكان للدوس، أي تدوسه الأقدام، وأجعل هذا الكرم خرابا لا يقضب ولا ينقب، يعني لا بينفلح ولا بينزرع، فيطلع شوك وحسك، وأوصي الغيم أن لا يمطر عليه مطر، إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرس لذته رجال يهودا، فانتظر أي الله حقا، يعني انتظر منه الحق، فإذا سفك دم، وعدلا أي انتظر العدل، فإذا صراخ. إذا الرب عمل شيء كويس، زرع كرمي وأشار بالكرمي إلى شعب إسرائيل وانتظر أن هذه الكرمة تعطي ثمر جيد، أي شعب إسرائيل يعطي ثمر جيد، لكن شعب إسرائيل لم يعطي ثمر جيد، فماذا فعل الله؟ هدم هذه الكرمة وجعلها خرابا. المقطع الثاني بدي أقرأ معكم موجود في سفر لوقا أو في إنجيل لوقا، الإصحاح 13 إنجيل لوقا إصحاح 13. وهذه الكلمات قالها الرب يسوع المسيح قبل أن يدخل إلى أورشليم، لأنه يريد أن يوصل رسالة إلى شعب إسرائيل. 13:6، وقال هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين، وشجرة التين هي رمز إلى الأمة اليهودية. كان لواحد شجرة تين مغروسة في كربه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام اللي بيشتغل عنده في الكرم: هو ده 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها. صار لي 3 سنين كل مرة بقول هالسنة بتعطي ثمر ما بتعطي، ويلا السنة الجاي ننتظر السنة الجاي لتعطي ثمر برضو ما بتعطي، ويلا للسنة اللي بعدها. 3 سنين وأنا أطلب ثمر من شجرة التين وشجرة التين لا تعطي ثمرا. الحل آخر شيء قالوا لك اقطعها، أخذ مكان في الأرض، مش مكان اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فالكرام هنا يقول لصاحب الكرم: يا سيد اتركها هذه السنة أيضا، يعني أعطيها فرصة بالسنة الرابعة كمان، هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا كان كويس، مش الحال بتركها، وإلا إذا ما أعطيت ثمر ففيما بعد تقطعها. والكلام عن الأمة اليهودية. رب يسوع المسيح 3 سنين يتجول في مدينة أو في بين في وسط شعب إسرائيل، 3 سنوات جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، من مكان إلى مكان يعلم بالكلمة، يكرس ببشارة الملكوت، وأرسل تلاميذه أيضا وأعطاهم سلطانا لكي يضعوا أيديهم على المرضى فيبرؤون، ولكي ما يخرجوا شياطين باسمه، ولكي ما يقيموا عجائب كثيرة. فعل أشياء كثيرة، وفي كل مرة كان يعطي الفرصة لخاصته، لأنه هو جاء إلى خاصته، كان يعطي الفرصة لخاصته أي لشعب إسرائيل كيما يتوبوا ويكفوا عن شرورهم ويثمر ثمرا يليق بالتوبة. لكن هذه التينة في السنة الأولى رفضت المسيح، في السنة الثانية لكرازة المسيح نفس القصة، المسيح يجول ويعلم ويكرز وإلى آخره، ويصنع العجائب ويعمل أشياء كثيرة بغاية أن يقتاد هذه الأمة للتوبة، ولكن الأمة لا تتوب. والسنة الثالثة تتكرر نفس الأمور، وأيضا هذه الأمة لا تتوب. والآن ها نحن في السنة الرابعة، لأن رب يسوع المسيح كانت كرازته حوالي 3 سنين شوي، ها نحن في السنة الرابعة، وكأن بالمسيح يقول الآب يقول خلاص انتهت الفرصة، ولكن أنا أريد أن أعطيكم فرصة في هذه السنة. فلما دخل إلى مدينة أورشليم، هذا الدخول العظيم بدأ ظاهريا أن الجميع قد تاب وقد قبل المسيح ربا وملكا، فصرخوا للمسيح: أوصلنا مبارك الآتي باسم الرب. تجاوبوا مع المسيح، بدأ ظاهريا وكأن كل الأمة قد قبلته، لكن ما هذا التجاوب إلا ورق على الشجرة. لذلك القصة حتى نفهمها علينا أن نفهمها أن هذه الشجرة، شجرة التين التي نظر إليها الرب، إنما كان يقصد بها الأمة الإسرائيلية. فجاع، نحن قلنا مش معقول جوع، لكن هنا الجوع جاع لكي يجد فرعه في هذه الأمة، جاع لكي يجد ثمر توبة في هذه الأمة، جاء إلى اللقاء مع هذه الأمة، لقاء التائب، لقاء الشخص الذي قد كف عن شره، لقاء الأمة التي قد كفت عن خطيتها فارتمت في أحضان المسيح، جاء إليها مشتاقا ليضمها، جاء إليها. والرجاء دائما أن هذه الأمة تتوب وهذه الأمة تتوب، ولكن عندما جاء إليها وجاء يطلب فيها هذا التمر، وأنتم تعلمون أنه بعد أيام قليلة صرخ الجميع اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا، لا نريد أن هذا يملك علينا. يا للأسف جاء وجاء إليها فلم يجد فيها شيء روحي على الإطلاق، لذلك أخذ قراره بالحكم عليها عندما قال لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. ومن ذاك الوقت، وقت صلب المسيح إلى الآن، والأمة اليهودية أمة عقيمة لا تعطي ثمر ولا يأكل أحد من ثمرها على الإطلاق، لا يوجد أحد يستطيع أن يستفيد من هذه الأمة. أنا لا أتكلم عن الأمور المادية والاختراعات والعلم وما شابه، لكن أتكلم عن الجانب الروحي. هذه الأمة إلى الآن لا تستطيع أن تعطي معنى روحي لأي إنسان، لا يستطيع أي شخص يبحث عن الحق فيأتي إليها فيجد فيها ضالته. أمة عقيمة 2000 سنة إلى الآن، وهذه الأمة لا يأكل منها أحد ثمر إلى الآن. مرقس يقول عن هذه الشجرة لم يكن وقت التين، يعني يريد أن يذكرنا أن القصة مش قصة التين، القصة مش قصة التين، القصة قصة أمة ضالة لا يوجد فيها تين، لا يوجد فيها ثمر تين. عشان هيك كثيرين من الشراح والمفسرين وقعوا في مشكلة، كيف يلعن الرب يسوع المسيح شجرة ليست في وقتها، يعني في وقت إثمارها؟ لكن عندما تفهم القصة بهذه الطريقة فأنت تستطيع أن تجد كلمات رائعة نطق بها الرب يسوع المسيح، وقصة ذات مغزى وبعد روحي عظيم جدا عظيم جدا. موقف التلاميذ شيء طبيعي أن يكون غريب، عشان هيك شو بيقول لك الكتاب عن التلاميذ؟ وكان تلاميذه يسمعون، يعني عم يطلعوا مش فهمانين شو اللي عم يصير، ليه عم تلعن الشجرة؟ مثل المفسرين في الوقت الحالي بيروا المثل بيقول لك طيب لماذا لعن، وبيبلشوا يلاقوا لك يعني يدوروا على الحجج انه يعني لعنها لانه كذا وكذا، ومع انه ما كان وقت التين وفي فصلين لشجره التين، والتين تعطي في كذا وتعطي في كذا. مش هيدا التفسير، مش هيدا التفسير. التلاميذ ما فهموا شيء على الاطلاق، لم يفهموا قصد المسيح انه يتكلم عن شعب غير مثمر، شعب جاف عن تينة يابسة. عشان هيك بقول لك كان عم يتطلع وعم يتسمعوا، بس بلا شك البعض يشكك بالكلام، البعض لم يفهم الكلام، البعض لم يستوعب الكلام، لكن الجميع التلاميذ ال 12 في حالة من الحيرة، في حالة من الحيرة. تركهم الرب يسوع المسيح ولم يتكلم معهم شيئا على الإطلاق بخصوص هذا الموضوع. تابع مسيرته الرب يسوع المسيح فوصل إلى مدينة أورشليم، ولما وصل إلى المدينة دخل إلى الهيكل، ولما دخل إلى الهيكل ماذا وجد في الهيكل؟ وجد الشيء يعني غير المتوقع. جاء إلى شجرة التين يطلب فيها ثمر فوجدها ناشفة بلا ثمر، جاء إلى الهيكل إلى بيتي بيت الصلاة يدعى فوجده مغارة لصوص. وين الثمر؟ ما في ثمر. وين الثمر؟ وين الهيكل اللي بيعبر عن مكان العبد؟ ما في ثمر، ما في ثمر على الإطلاق. لذلك يقول عنه الكتاب أنه قلب موائد الصيارفة، كراسي باعة الحمام، لم يدع أحد يجتاز الهيكل بمتاع، وقال للجميع بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. شو عاملين في الهيكل؟ الهيكل مكان العداد، جايبين بقر وغنم تبيعوا في الهيكل، جايين تصرفوا مصاري في الهيكل، جايين تبيعوا حمام وما شابه في الهيكل. هذا المكان مكان للتجارة ولا مكان للعداد؟ لك حتى الأقداس حولتها إلى أماكن تستفيد منا ماليا، لك حتى في الدين في تجارة أيضا، أسأت لكل ما هو مقدس. يجي واحد يهودي ساكن في اليونان معه عملة يونانية بده يدفع ضريبة للهيكل، يقول له ما نقبل عملة يونانية، شو لازم تعمل؟ فوت على الهيكل وهنيك بتلاقي ناس صرافة، فبيبدلوا لك العملة اليونانية بالعملة اليهودية بالشاقل اليهودي، وطبعا بيبدلوها بزوقهم، بيحط السعر اللي بده اياه، بيصرف العملة بالسعر اللي بده اياه بالاتفاق مع رؤساء الكهنة ورجال الدين، من حنان وقيافة رؤساء الكهنة لأصغر كاهن، الجميع متعاملين بعضهم مع بعض لكي يسرقوا الناس في قلب الهيكل. بيجيب الواحد ذبيحة ما بيقبلوا ذبيحته، طب مين نجيب لك ذبيحة؟ الفوت على الهيكل في هنيك ناس بيبيعوا ذبائح مقبولة، فبيفوت ليشتري ذبيحة بيحطوا عليه السعر اللي هن بيريدوا، وهكذا كانوا يسرقون الجميع. غضب الرب يسوع المسيح، تألم من هذا المشهد، فطرد الباعة وقلب موائد الصيارفة وقال لهم بيتي بيت صلاة يدعى. جيت وأنا أترجى أن أجد تين، ثمر التين، ولكن لم أجد شيء. أنتم أم ملعونة، أنتم حكمتم على أنفسكم بالموت. لماذا هذه الشجرة تبطل الأرض؟ اقطعها اقطعها. وتم حكم القطع على هذه الشجرة. رؤساء الكتبة والكهنة لما شافوا تصرف المسيح وشهوة التعليم القاسي اللي معلمه للناس خافوا، وقال لك القصة ما بقى تتحمل، ما بقى تتحمل. شو الحل؟ قال فطلبوا كيف يهلكونه، يعني خلص ما عاد نحكي بالسر، الآن بالعلن، الآن بالعلن سوف نتكلم بعض مع بعض، ويا جماعة اللي بيقدر يقتل المسيح فليقتل المسيح، وخلينا نتشاور بأي طريقة بدنا نخلص منه. خلاص ما عاد نقدر نأخر الموضوع أكثر من هيك، لأنه إذا استمر المسيح في هذا التعليم لن يبقى لنا حضور في قلب الأمة اليهودية على الإطلاق، سوف نذهب إلى ضياع، إلى ضياع. ماذا فعل المسيح بعد ما قلب موائد الصيارفة وأجرى تعليم معين في داخل الهيكل؟ فأخذ معه هذه القصة، أخذت معه تقريبا كل نهار. فلما صار المساء الرب يسوع المسيح خرج أيضا من الهيكل، وخرج من مدينة أورشليم إلى خارج المدينة، أيضا إلى بيت عنيا، إلى بيت حبيبه لعازر وأختيه مرثا ومريم لكي يبيت هناك. في صباح اليوم اللي بعده، يعني احنا حكينا الأحد وحكينا الاثنين والآن نحن صرنا في يوم الثلاثاء، في صباح يوم الثلاثاء التلاميذ طالعين الـ 12 مع الرب يسوع المسيح. المفاجأة أن التلاميذ عندما وصلوا أمام الشجرة، أنا شجرة على الطريق، فلما وصلوا أمام الشجرة فهم نسيانين الموضوع كلياته، رأوا التين قد يبست من الجذور من الأصول. أم بطرس من بين التلاميذ تذكر شو حكى الرب يسوع مع الشجرة، بس مش فهمان شو الموضوع على الإطلاق، مش فهمان. فقال له الرب يسوع المسيح يا سيدي، طبعا الكلام فيه الكثير من الاستغراب والدهشة، يا سيدي انظر التين التي لعنتها قد يبست. شو هالقصة؟ شو الأجوبة اللي صارت؟ تينة أوراقة خضراء لعنتها في الأمس، اليوم جينا لقيناها منشفة. طبعا الرب يسوع المسيح لم يكن الآن وقت أن يشرح لهم ما كان يقصد بشجرة التين، ما كان وقت مناسب أنه يقول لهم أنه هذه الأمة العاصية المتمردة سوف تقوم بصلبي وقتلي بعد بضعة أيام. لم يكن وقت ليشرح لهم التفاصيل، لم يكن وقت ليتنبأ على هذه الأمة ويقول أن هذه الأمة سوف تترك من الله، وأن الهيكل سوف يخرب، وأن المدينة سوف تحترق بمن فيها، وأن تيتوس الروماني سوف يأتي على هذه المدينة فيدمرها، وأن شعب اليهودي سوف يتناثر في كل بقاع العالم يعاني الأمرين وسيبقى مدوسا من الأمم حتى يأتي المنتهى. هذا كله لم يكن هناك مجال لأن يتكلم فيه الرب. لذلك عندما استغرب بطرس القصة وقال له شوف أنت لعنت التينة، والتينة يبست، والتينة يبست. فرب يسوع المسيح نقل الموضوع نقلة بسيطة، فراد يعلم بطرس والتلاميذ، يعلمون درس عن الإيمان مش عن شعب إسرائيل، لكن راد يعلمون درس آخر يتعلق بالإيمان، درس بسيط، درس بسيط. فقال له بطرس يلي كان متفاجئ، قال له يا بطرس خلي يكون عندك إيمان بالله، خلي يكون إيمانك كبير. الحق أقول لكم من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر وما في عنده شك في قلبه، ليعمل ما في عنده شك بقلبه؟ لأنه بطرس والتلاميذ لما شافوا المسيح عم يلعن التينة وهي خضرة شكوا في الموضوع، اطلعوا ما لقوا التينة يبست، فانتابوا الشك في قلبهم، فراحوا وبالليل لما رجعوا ما أخذوا بالهم من الشجرة، لكن تاني يوم الصبح على ضوء النهار لما اطلعوا على الشجرة لقوا يابسة. فقال له الرب خلي عندك إيمان بالله، وإذا كان عندك إيمان، إذا بتقله للجبل انتقل وانطرح في البحر وما في عندك شك في قلبك وأنت تؤمن بأن ما تقوله سوف يكون، يعني الشيء اللي بتطلبه قد تحقق، أنت تؤمن أنه قد تحقق، فمهما قلت يكون هذا الأمر. وهذه الشجرة قدامك يا بطرس، أنا لعنت وآمنت أنها سوف يعني سوف تيبس، سوف تنتهي، كان عندي كل اليقين في قلبي أن الشجرة سوف تيبس، وأنت الآن تجدها يابسة. أنت أيضا في علاقتك مع الله تحتاج إلى الإيمان، في طلبك من الله تحتاج إلى الإيمان، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. وأنت تستطيع أن تمارس إيمانك ليس على شجرة التين فقط، لكن تستطيع أن تمارس إيمانك على بحر، تستطيع أن تمارس إيمانك على جبل، تستطيع أن تمارس إيمانك على شيء أعظم من هذا بكثير، لكن أنت فقط تحتاج للإيمان، فانزع الشك من قلبك. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه، يعني خلي عندك إيمان أنه راح يكون لك، وألا صلاتك لا منفعة منها. إذا بتصلي وما عندك إيمان أنك راح تأخذ، فصلاتك لا منفعة منها. وأضاف شيء آخر يعطي قيمة وأهمية للصلاة، متى وقفتم تصلون اغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات. فإذا أنت إليك على حد شيء اغفر له، وإذا أنت إليك على حد شيء اغفري له، وإذا هو إله عليها وهي إله عليه وإلى آخره، فلنغفر بعضنا لبعض. الغفران، غفران الخطية أمر مهم جدا، لأنه عندما تغفر أنت ترتاح أولا، وأنت تعطي فرصة للآخر لكي يرتاح أيضا. وعندما تنزع الخطية تكون العلاقة صحيحة مع الله، وعندما تبقى الخطية يكون هناك عائق بينك وبين الله. لذلك في صلاتك تحتاج إلى الإيمان، وتحتاج إلى أن تنزع الخطية أي إلى الغفران. مش مثل ما ملاحظين الرب ما حكى شيء أبدا عن قصده من شجرة التين، ترك الموضوع غامض، لكن فيما بعد، فيما بعد طبعا بلا شك فهم بطرس الرسول وفهم التلاميذ ما كان يريد الرب أن يقوله عن هذه التين وعن شعب إسرائيل، الذي قال بطرس مخاطبا اليهود أنكم أنتم بأيدي أثمة قد صلبتموه، شجرة ملعونة بأيدي أثمة قد صلبتموه. وصل الرب يسوع المسيح إلى مدينة أورشليم، دخل إلى الهيكل مرة ثانية. لما دخل الهيكل إجى لعند رؤساء الكهنة والكتبة وقالوا له بدنا نفهم بأي سلطان تفعل هذا، شو هالتعليم اللي عم تعلمه، شو يعني شو التصرفات اللي عم تتصرفها في قلب الهيكل، شيء يعني مش معقول، بأي تعليم، بأي سلطان، مين اللي أعطاك السلطان حتى تعمل وحتى تعلم هذا التعليم؟ طبعا الرب يسوع المسيح عنده دائما أجوبة حسنة أي أجوبة تأتي في مكانها المناسب. فقال لهم أنا قبل ما جاوبكم على سؤالكم بأي سلطان أنا بعلم وأنا أفعل، فأنا بدي أسألكم سؤال كتير صغير جاوبوني عليه. معمودية يوحنا لما تعمد الرب يسوع المسيح في هذه المعمودية، فهو راد يذكرهم في هذه القصة. قال لهم معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ أجيبوني، لأنه يوحنا شهد أن هذا هو المسيح. أجيبوني. ففكروا هن في أنفسهم وقالوا إذا قلنا معمودية يوحنا من السماء، يعني معمودية يوحنا بترتيب من الله، فبيقول لي ليش؟ فراح يكون جواب المسيح لنا، طب ليه ما بتآمنوا باللي قاله يوحنا أنه أنا هو المسيح الآتي إلى هذا العالم؟ وإذا قلنا معمودية يوحنا ما أنا من الله لكنها من الناس، فالناس راح تكون ردة فعلهم كثير قاسية علينا، لأنه يوحنا عندهم نبي، مع أنه يوحنا قد قتل لكن يوحنا نبي، فإذا قلنا عنه يوحنا مش نبي الناس بيرجمونا. فقالوا له ما راح نقول لك لأنه شو ما قلنا لك نحن خسرانين، فما راح نقول لك. فقال لهم الرب يسوع المسيح وأنا كمان مش راح لكم، مش أنا ما بعرف، لا أنا كمان مش راح لكم بأي سلطان أفعل هذا، لأنه أصلا إذا قلت لكم ما في فايدة، أنتوا جماعة متمردين وعصاب ما في فايدة. فأجاب يسوع وقال لهم ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. يعني كأنه الرب عم بيقول لهم يعني إذا أنتم ما بتقدروا تحكموا بموضوع يوحنا، كيف بدكم تحكموا بأمر المسيح؟ مش رح حكيكم على الإطلاق. إذن هذا ما حصل يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، وهذه هي قصة شجرة التين بين اللعنة وبين الإيمان. الموضوع الذي تكلم عنه الرب كان موضوع أبعد من أن يستوعب التلاميذ، وهذه ليست المرة الأولى التي يتكلم فيها الرب والتلاميذ لا يفهموا. في يوم من الأيام قال له الرب لبطرس لست تفهم ما أنا أصنع الآن لكنك ستفهم فيما بعد. مش دائما كانوا التلاميذ يفهموا على المسيح، لكن الوقت كان ضروري حتى الناس تفهم، حتى التلاميذ يفهموا. فلما حل الروح القدس تغيرت الأمور 180 درجة. هذه القصة ماذا تعني لنا في النهاية؟ هذه القصة درس لكل واحد فينا. إن كنا لا نثمر نقع تحت اللعنة، إن كنا نقول عن أنفسنا أننا جماعة تائبين وهناك علاقة بيننا وبين المسيح، المسيح يقول أنا جاي لأشوف، جاي لأفحصكم. فإن فحصنا المسيح، إن دقق في أمور حياتنا وسلوكنا ووجد فينا ثمر، كان هذا أمر رائعا. ولكن إن لم يجد فينا ثمر سنكون مثل تلك التينة تحت اللعنة. فربي ساعدنا ويعطينا نعمة أن نصنع أثمار تليق بتوبتنا. فإن كنا لم نتب بعد ولم نصنع هذه الأثمار فلنتب الآن، لأنه اليوم يوم مقبول، اليوم يوم خلاص. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. وإن كنا غير تائبين، القصة تتكلم إلينا والرب يتكلم إلينا والإنذار موجود، الإنذار موجود. لا تضيع الفرصة ولا تستهين بإنذار الرب، لا تستهين على الإطلاق، لأنك تكون قد حكمت على نفسك بالموت الأبدي. ربي ساعدنا جميعا، وصلاتي إلى الرب يسوع المسيح أن يساعدنا جميعا أن تكون هذه الكلمات درسا لكل واحد فينا. نفحص أنفسنا، إن كنا غير تائبين اليوم نتوب ونعطي قلوبنا للرب لكيما هو يثمر فيها ثمرا يليق بتوبتنا. له كل المجد في الكنيسة للأبد، آمين. نحن رؤوسنا بكلمة صلاة. فكر في نفسك وفكري في نفسك أيضا، هل أنت كهذه الشجرة، شجرة التين غير المثمرة التي لا يوجد فيها ثمر يليق بالتوبة؟ التي جاء الرب يطلب فيها ثمر فلم يجد؟ هل أنت هكذا؟ هل أنت هكذا؟ كف عن خطيئتك، توب عن خطيئتك، أعطي قلبك للرب، والرب طيب أن يغسل قلبك وأن يجدد حياتك وأن يعطيك حياة أفضل. صلي في قلبك، قل له ارحمني يا رب أنا الخاطئ، قل له خلصني يا رب، اعطيني نعمة الحياة الأبدية، أتوب أمامك، أندم على كل خطيئة فعلتها في حياتي، سامحني يا رب، اغسل قلبي بالدم، أعطني نعمة الحياة الأبدية. يا رب الإلهنا الصالح، من كل القلب نشكرك ونباركك من أجل ما كلمتنا في هذا المساء. أشبعت قلوبنا أيها الرب بكلمتك، أنرت أمامنا يا رب ليس الحياة والخلود فقط، لكن كل يا رب ما تريد أن تعلمنا إياه. بصائرنا صارت مفتوحة، عقولنا مفتوحة، نستطيع أن نستوعب كلماتك بالروح القدس العامل فينا. فأرجو يا رب أنك تستمر في مباركتنا حتى نستطيع أن نفهمك ونفهم كلماتك ونفهم حقيقة الإيمان المسيحي أكثر وأكثر، ونعيش كما يحق لإنجيل المسيح. بارك يا رب من فضلك في هذا المساء كل من تاب، كل من أعطاك قلبه، كل من سلمك حياته. أنت يا رب اغسل القلب بالدم، وقد بيمينك يمين إخوتي الذين تجاوبوا مع صوتك إلى الحياة الأبدية. ولك يا أبانا السماوي في المسيح يسوع كل المجد والكرامة إلى الأبد. آمين.